بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح من الإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه الفرض لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وتحتوي على محاضرتين. أما الآن فمع المحاضرة الثانية.
فوجهان أصحهما أنه يفقد الفرض لأن فيه جر منفعة للمقرض. أما المذهب الثاني فهو مذهب المالكية والظاهرية والليث بن سعد، وهو صحة التأجيل بالشرط. فإذا اشترط الأجل في الفرض فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطه. شيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه حنبلي أصلا لكنه رجح هذا القول، هذا بالإيه؟ المالكية والظاهرية والليث بن سعد. فجاء في اختياراته الدين الحال يتأجل بتأجيله، يعني يصير متأجلا إذا اشترط فيه الأجل، سواء كان الدين أرضا أو غيره. ووافقه في ذلك تلميذه ابن القيم فقال: وهذا هو الصحيح كما رجح هذا المذهب الإمام الشوكاني في السيد الجزار. ثم فرض المالكية على قولهم هذا إن هو يتأجل في الأجل أو بالتأجيل أنه لو رغب المقترض تعجيله لربه قبل أجله لزم المقرض قبوله. لو الشخص اقترض، يعني هو يقولوا إن الشرط هنا ملزم، شرط التأجيل ملزم، واضح؟ طيب افترضوا مسألة أو فرعوا مسألة، واضح؟ لو إنه متفق إن هو إلى أجل مثلا سنة، ثم رغب المقترض أن يبرئ أدلته، وبعد شهر مثلا أراد أن يرده إلى الإيه؟ إلى المقرض يعني. لو رغب المقترض تعجيله لربه قبل أجله، لزم المقرض قبوله، لزم المقرض قبوله، لأن الحق في الأجل للمقترض. فإذا أسقط حقه لازم المقرض قبوله وأجبر على ذلك عينا كان البدل أو عرضا أو كان نفس المال المقترض. وخالفهم في ذلك الظهرية فقال ابن حزم: وإن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا، واضح؟ لا يجبر صاحب المال المقرض على أنه يقبله. وكان لو أراد الذي له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل أو كثر لم يجد أن يجبر الذي عليه الحق على أدائه في حالة التراضي. فلو تراضي يعني معنى كلام ابن حزم ان هو يصير ملزما على الايه؟ على التراضي. لكن لو تراضي على تعجيل الدين او بعضه قبل حلول اجله او على تاخيره بعد حلول اجله او بعضه جاز كل ذلك، وهو قول ابي سليمان واصحابنا، واضح؟ اي نعم. طيب نص الحنابل على انه اذا شرط المقرض على المقترض رد محل القرض بعينه. اشترط الشخص المقرض على المقترض ان يرد نفس عين الشيء الذي ايه؟ عين القرض بنفسه، فلا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لانه ينافي مقتضى العقد. هذا شرط ينافي مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد ان ينتفع المقترض باستهلاكه ورد بدله، انه هذا الشيء من اجل ان يستهلكه. فطبعا العين سوف تذهب. لو انت اقترضت منه مثلا يعني دنانير مثلا ذهبيه، هل انت مطالب تحافظه على نفس الدنانير ام ترد له البدل؟ ترد له البدل، واضح؟ لان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وهو ايه؟ ان يستهلكه المقترض فيرد بدله. فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك، غير ان فساد الشرط لا يفسد العقد بل يبقى صحيحا. ويقول في الرد المرجع: فان رده المقترض اي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله ان كان مثليا، لانه رده على صفه حقه سواء تغير سعره او لا، حيث لم يتعير. يعني الشرط أن يكون حصل فيه عيب. يقول: وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استثلث بكرا فرد مثله، وهذا رواه مسلم. أما لفظه فلفظ الحديث: استثلث النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا. يعلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول الباطل هنا: وإن كان مثليا فمثله، يعني أن طبعا الأموال إيه؟ إما مثلية وإما قيلية، إما مثلية وإما قيلية. أما المثليات فهي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المثلات والموزوعات والموزونات والمدروعات والحبذيات المتقاربة. يقول: وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استثلث بكرا فرد مثله، وهذا رواه مسلم. أما لفظه فلفظ الحديث: استثلث النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا. يعلق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول الذات هنا وإن كان مثليا فمثله، يعني أن طبعا الأموال إيه؟ إما مثلية وإما قيمية، إما مثلية وإما قيمية. أما المثليات فهي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المكيلات والموزوعات والموزونات والمدروعات والعدديات المتقاربة. الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها كالنقود، يعني ورقة مثلا بعشرين جنيه هتاخدها منه تقترب منه وترد له ايه مثلها ورقة بعشرين جنيه، يكون الرقم بتاع ورقة البنكروت تغير من ورقة هل ده بيأثر؟ فالأحاد الذي تتكون منها هذا المال لا تتفاوت ايه في قيمتها. مثلا كيل مثلا قمح، كيل من القمح اختارها والله هذه مثلية أو قيمية؟ مثلية، لأن هل حبوب القمح تتفاوت تفاوتا كبيرا تتفاوت بتاعه؟ لأنه يحصل ايه التفاوت. فالمثليات هي الأموال التي لا تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المكيلات والموزونات كيلو بكيلو مثلا، والمزروعات شلفات والعدديات المتقاربة، العدديات الايه المتقاربة. أما القيميات فهي التي تتفاوت أحدها تفاوتا تختلف به قيمتها، مثل الحيوان، هل بقرة بتساوي بقرة ولا البقرة تتفاوت أحدها؟ مش بيرد بقرة بقرة، لا البقرة بتكون ايه متوسطة كبيرة صغيرة كلها كذا وهكذا، فهذه ترد قيمتها. لماذا؟ لأن أحدها تتفاوت تفاوتا تختلف به قيمتها، كذلك العقار مثلا ونحو ذلك. يقول وإن كان مثليا فمثله، فمثله يعني عليه أن يرد له مثله، لأنه قال الله تعالى استفلح ذكرا فرد مثله. يقول ومنه يتبين أن قول المصنف مثله بعيد عن معناه، لأن فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رباعيا وهو ما له ست سنين مكان بكره وهو الصغير من الإبل، اللي هو الكلام على المثل التي فيه وإن كان مثليا فمثله، إن كان المال اللي هو محل القرض مثليا فعليه أن يرد مثله. واستدل بالحديث أن الرسول كان استتلف بكرا فرد مثله، ولفظ الحديث هو استتلف الرجل بكرا يعني أنه استتلف منه إبلا صغيرا ورد عليه رباعيا وهو إبل أكبر منه. فهل لكم تعليق على تعليق الشيخ الألباني رحمه الله؟ يا شيخ الألباني يقول ده الاستدلال اللي يقوله وإن كان مثليا فمثله، استدلال فيه نظر باعتبار أنه ما كانش مثله ده كان أكثر منه. أصل ما في الأمر وغاية ما فيه أن في هذا الحديث إثبات حكم المسألة وزيادة، حكم دائل عليها وهو أنه إذا رده بأفضل مما أخذه فهذا من الإحسان يعني إذا، لكن هو في إثبات المسألة وزيادة عليها. فيرد المقترض المثل في المثليات، واضح؟ المثل في المثليات يعني يجب على مقترض رد مثل قرض من فلوس أو مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. طيب لماذا لا يرد القيمة؟ لأن المثل أقرب شبه من القيمة، إحنا بنتدرج الأول بقول لو له مثل هو من الأموال المثلية يبقى إيه نلزمه أن يرد له المثل، ولا نقول له ترد له القيمة لأن المفروض العدل، فأقرب أقرب العدل أن من المثلي يرد من مثلي لأنه أقرب شبها من القيمة. فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسبت أو كسبت، نعم، وإن كان مثليا فمثله لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ذكرا فرد مثله. فإن تعذر المثل فالقيمة إذا في هذه الحالة تدفع القيمة لأن حينئذ هي التي تثبت في الذمة. ويرد القيمة في غيرها، يعني في المثليات يرد الإيه؟ المثل، أما في غيرها غير المثليات هي الإيه؟ القيميات، فيرد القيمة في غيرها من المتقومات يعني التي لا يصح السلام فيها. لماذا؟ لأنه لا مثل له فدلنا بقيمته، واضح؟ مثل الجوهر مثلا، الجواهر، قال الجواهر الطعم اللي احنا نقول لها مثل، لان اي تفاوت في الاحجار الكريمه وهذه الحبات الغاليه جدا، اي تفاوت طبعا بيحصل منه تفاوت كبير جدا في السعر، لكن واضح من المعروف يعني والمشهور ان لو في فرق في الحجم الحبه طبعا ممكن ان يفرق مبالغ طائله جدا بالتفاوت اليسير. فلذلك هي ايه؟ خيميه وليست مثليه. لماذا؟ لانها لم نستطع نضبطها بالصفه، لان اقل تفاوت مؤثر في ثمنها. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، يعني فيرد قيمته وقت القرض، لأن قيمته هنا قيمة مفعول به. فإن كان متقوما فقيمته يعني يرد قيمته وقت القرض، نص عليه لأن حينئذ تجب، يعني تجب الإيه؟ القيمة. ما لم يكن معيبا. الإعراب ونحن مهم جدا في فهم إيه؟ كتب الفقه والمتون بالذات. هو يعود على المثلي. صحيح. ما لم يكن معيبا يعني المثلي، أي المثلي إذا رد بعينه كحنطة التلف فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه. يقول أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة، يعني يطرد منه فلوسا والسلطان لغاه حرم التعامل بها، ففي هذه الحالة يلزمه إعطاؤه القيمة. وقت القرض، القيمة وقت القرض. نص عليه في الدراهم المكسرة قال يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رفضت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير داؤها فأشبهت الحنطة إذا رفضت. قاله في الكافي والشرح. يقول في الموضوعة الفقهية ما سبق بيانه من مذاهب الفقهاء في صفة بدل القرض اللي هو سواء رد القيمة أو المثل، يعني إنما هو من حيث المثل أو القيمة لمحل القرض، أما من حيث الزاودة والرداءة في الوصف أو الزيادة والنقصان في القرض فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أن المقترض لو قضى بائنه لبدل خير منه في القرض أو الصفة أو دونه برضاهما جاز ما دام أن ذلك جرى من غير شرط أو مواطعة. من غير شرط أو طيب إيه الشرط؟ إيه الفرق بين الشرط وبين المواطعة؟ الشرط سينص عليه في العقد، هل المقترض اتفاق سر كده بينهم إن أنت ترد لي بزيادة، كان في اتفاق باطني بينهما على الزيادة خلاص، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال إن خياركم أحسنكم قضاء، ولأنه لم تدع فيك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء حقه فحلت كما لو لم يكن قرضا. بل إن الحنفية والشافعية نصوا على أنه يستحب في حق المقترض أن يرد أجودا مما أخذ بغير شرط، وأنه لا يكره للمقترض أخذه ما دام لم يتم ذلك بشرط أو مواطأة. وسنفصل هذا إن شاء الله تعالى. فذهب مالك إلى التفصيل في المسألة فكره أن يزيد المقترض في الكم والعدد إلا في اليسير جدا، وقال إنما الإحسان في القضاء أن يعطيه أجود عينا وأرفع صفة، وأما أن يزيده في الكين أو الوزن أو العدد فلا، وهذا كله إذا كان من غير شرط حين التلف. وروي عن أحمد المنع من الزيادة والفضل في القرض مطلقا، وعن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المقرض يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا لئلا يكون قرضا جر منفعة. ونص الحنفية على أن المدينة إذا قضى الدين أجود مما عليه فلا يجبر رب الدين على القبول كما لو دفع إليه أنقص مما عليه، وإن قبل جاز كما لو أعطاه خلاف الجنس. أين يقول ويجوز شرط رهن وضمين فيه، وهنا يتكلم على بعض وسائل توثيق زيد القرض. توثيق زيد القرض كما قلنا يحصل بالإيه؟ بالكتابة وبالإشهاد كما ناقشنا الأسبوع الماضي. هنا يتكلم أيضا عن طرق أخرى من طرق التوثيق، التوثيق والضمانات التي يأخذها الإنسان ليضمن أن يرد إليه المال. فيقول ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني يجوز في عقد القرض أن يشترط من أجل توثيق دائن القرض أن يرهن لديه مثلا شيئا مقابلا لقيمة القرض الذي سوف يقترضه منه. فقد ذهب الفقهاء إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل، شرط رهن وكفيل يجي واحد يعني إيه يضمن يعني ضمين وإشهاد، لأن يعني بكل هذه الأشياء رهن وكفيل وإشهاد أو بأحدها أو واحد منها، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. هل هذه منفعة يجبرها القرض؟ يعني هو لم يأخذ الرهن والرهن هو يضمه إلى ذمته، لا هو فقط يحدث عنده دون أن يجوز له التصرف فيه. واضح؟ فهو هذه كلها توثيقات وليست منافع زائدة للمقرض، وذلك من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه ذرعه، وهذا متفق عليه، ورهنه ذرعه مقابل إيه؟ قرض، مقابل قرض الشعير. ولأن ما جاز فعله جاز شرطه، ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، مش زي شرط مثلا أبيع لك السيارة بشرط ألا تركبها، واضح؟ أو أبيعك السيارة بشرط ألا تبيعها، طبعا هذا ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد إيه؟ حرية التصرف فيما يملكه، لا هذا شرط غير صحيح، لماذا؟ لأنه يتصادم مع مقتضى العقد. العقد الطعام يشترى من أجل أن يؤكل، السيارة تشترى من أجل أن تباع، الدار تشترى من أجل أن تسكن، فكل شرط نافي مقتضى العقد فهو شرط باطل، أما هذا فهو شرط لا ينافي مقتضى العقد، مجرد إيه توثيق واحتياط لكي يرد إليه حقه. ويجوز فرض الماء كيلا كسائر الماء عاد، ويجوز فرضه مقدارا بزمن من نوبات غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق. والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن افتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر الشافعي، وهذا أيضا ضعيف. ثم يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يمضي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. هذا صححه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، وهذا صحيح عن ابن عباس. يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، فحرام يعني أنه يحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، أي شرط في عقد القرض يترتب عليه أنه يجوز نفعا للمقترض مقابل هذا القرض فهو حرام. عشان يقول لا ليس حديث، هذا ليس بحديث، وإنما هو آثار، يعني إما أنها آثار ضعيفة وإما قاعدة العلماء أو الصحابة يستعملوها. فيحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. قال الموفق كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف، وكذلك المواطأة عليها في توافق بينهم، يعني يكون يعني ود كده يعني مش مكتوب، كان الشرط بيكتب أو يطلب. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. واستفاضت الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل التنفيس ونحوه أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم. ما معنى التنفيس؟ تأديب، بينزله في الأجل مقابل زيادة. يقول واستفاضت الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل التنفيس عطاله دي عشان ينزله من وقت مدة أطول ونحوه أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم، لأنه إما نوع ربا أو رشوة، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة، وإن كان لأجل عادة جارية قبل فلا بأس. قبل لو عايزين نخليها مضاف نقول إيه؟ وإن كان يعني الإهداء لأجل عادة جارية قبل قبل الاقتراب، قبل الاقتراب يعني اثنين أصدقاء بينهم علاقة مودة واضح، وجرت العادة بينهما أنهما يتهديان يتبادلان الهدايا تطبيقا للكل واضح، ثم اقترض واحد من الآخر وفي أثناء فترة القرض أهداه، أهدى المقترض أخاه المقترض هدية، يقبلها أم لا يقبلها؟ يقبلها. لماذا؟ لأن العادة جرت بينهما، فهذه قرينة على أنه لا يطرده من أجل القرض الذي اقترضه منه وفيكون يعني قرضا جرى منفعة، وإنما لأجل المودة اللي هي ثابتة أصلا بينهم. لكن الاثنين مفيش بينهم أي علاقة قبل الاقتراض، علاقة تهادي. وبعد القرض أهداه لا يقبلها وإلا تكون ربا محرما. يقول وإن كان الإهداء لأجل عادة جارية قبل ذلك فلا بأس، والجمهور على أنه إذا أقرض لا ينتفع لأجله. جمهور العلماء يقولون إذا أقرض يبقى خلال فترة القرض لا يقبل منه أي هدية أو أي نوع من الإيه من الانتفاع، يعني يشترى أن يكون انتفاع. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، يعني المقترض يسكن المقرض إيه داره، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرا منه، أو يقضيه خيرا منه. طب إزاي إحنا نقول أن يقضيه خيرا منه؟ دي في فقهاء يقولون شيء مستحب إذا كان هذا مشترطا، واضح. وكل قرض جار نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، يعني نقول إيه في الشرح ده؟ كأن يشترط عليه أن يسكنه داره، أو يعيره دبته، أو يقضيه خيرا منه. أو ممكن يسكنه داره لكن إيه؟ ممكن مجانا، أو ممكن يسكنها له رخيصة، فيبقى الانتفاع لما يكون انتفاع انتفاع، أو يقضيه خيرا مما أطاله، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيها صحاحا ونحوه، أو أن يقضيه ببلد آخر ولحمله مؤونة. وعنه يعني من أمثلة رواية أخرى يجوز اختارها الموفق والشيخ، وعنه يجوز على وجه المعروف، يعني يجوز لكن ما يكونش إيه مشترطا، على وجه المعروف الإحسان. ويأتي إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها. وثبت عن عبد الله بن سلام قال إذا كان لك على رجل الحق فأهدى إليك حلة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. وقال ابن مسعود كل قرض جر نفعا فهو ربا. وثبت النهي عن تلف وبيع، عن تلف وبيع، فحكاه الوزير اتفاقا لئلا يحابيه في الثمن من اجل القرض، لان لو في ربط بنتين ثلاث وبيع بيقترض منه في نفس الوقت بيجي على حاجه في شبهه انه لما يجي يبيع له في ايه يرخص له سعر لاجل ان هو له جميل عليه انه اقرضه، واضح؟ فمن اجل هذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ايه؟ عن سلف وبيع. يقول وثبت النهي عن سلف وبيع وحكاه الوزير اتفاقا لئلا يحابيه في الثمن من اجل القرض، فكذا اذا اسكنه داره او اقره على ان يقضيه خيرا منه او يهدي له او يعمل له عملا ونحو ذلك كان ابلغ في التحريم، كان ابلغ في التحريم. يعني هذا كله لانه عقد ارفاق وقربه، اصل العقد عقد القرض هو مبين على الايه؟ الارفاق، الاتفاق والاحسان والبر للناس وقربه يعني الى الله سبحانه وتعالى وطلب المثوب من الله عز وجل. قال ابن عمر سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف لتأخذ به طيبا بخبيث فذلك الربا. فإذا شرط فيه الزيادة فإن هذا يخرجه عن إيه؟ عن موضوع، لأنه ما أبيح وما أفتح على نفسه إباحة الخرج إلا من أجل إيه؟ الإرفاق، تخفيف عن الناس ومساعدتهم والإحسان إليهم وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا شرط فيه الزيادة بأي صورة من الصور التي ذكرناها فإن ذلك يخرجه عن موضوعه الذي هو الإيه؟ القربة بإرفاق المقرض ونفيه إلى الربح على المقترض، فيدخل في باب المعاوضة. صارت هنا معاوضة مش تبرع، صارت معاوضة لأن في مقابلها شيء، فلا يصير قرضا ولا يصير معاوضة شرعية، لا منه صار قرضا لهذا الشروط في الزيادة ولا منه هو معاوضة شرعية لأنه لا يوافق ولا يقابل شروط الإيه؟ المعاوضة الشرعية. ايضا هنا بحث مزيد هذه المساله طبعا ايضاحا لانها يعني من الامور المهمه خاصه في هذا الزمن الذي نتعامل فيه مشكله البنوك وهذه الاشياء. طبعا التكييف لما ندرس نفهم بصوره اوسع ان شاء الله لما نكمل الابواب القادمه سنستطيع في كل باب من الابواب ان احنا نفهم بقى الفصل وحد الفاصل بين الربا خاصه الذي تجريه البنوك الان وبين المعاملات الشرعيه. فمثلا لو ارادوا ان يخدعونا بان يقولوا انها وديعه، هل هي وديعه؟ ليست وديعه. لماذا؟ لان الوديعه اشترط فيها ان ليس من حق المدعي لديه ان ينتفع بها. طيب عقد شركه، احنا بنشارك هذا البنك في ايه؟ بنشاركه في استثمار، هل هو شركه؟ كمان فرق بين وضع البنك وبين الشركه. صحيح ممكن واحد يقول لك البنك مالكش من ينفذ المشروعات، الشركه مش فيها نوع من المغامره؟ لابد من المغامره عشان التعامل يكون حلال. معنى ايه مغامره؟ يعني عايزين الناس تخسر؟ لا، علشان ايه؟ يبقى الامر واضح، اذا طلعت اي ذائحه فبيشتركوا في البنك، احتمال الخساره قائم، احتمال خسارة، لكن هنا الربح ايه؟ مضمون سواء في حالة خسارة او في حالة ربح. فطبعا هذا يخرجه عن الشركة لان الربح هنا مضمون مثلا 2.5% بقى هي 2.5% بغض النظر بقى البنك يخسر ام لا يخسر، فهذا ربح مضمون. فهو بالضبط ايه؟ هو قرض، لان الشركة لما تتفق معاه بتقول له المشروع ده انا اعطيك المال وانت تستثمره مقابل مثلا 50% ربح ليا و 50% لك، هل هذا الذي يحصل؟ طبعا الربح الذي يعطيه البنك مبالغ خائلة جدا، يعطيك الفساد. لا نستطيع من اكثر من وجه، لا نعتبر التعامل مع البنك بالصوره الموجوده لا هي وديعه ولا هي شركه حلال، لان الربح هنا مضمون، الشركه تقوم على الايه؟ المخاطره، توكل الله سبحانه وتعالى يخسر او لا او يعني، ولا هي مضاربه، واضح؟ وانما هي قرض، يعني انت بتسلف البنك، هذه هي الحقيقه، انك بتسلف البنك هذا المال مقابل انه بيضمن لك ربح في المقابل بالنسبه المعروف، لكن انت لست شريكا في المشروع، انت بتسلفه ثم ايه؟ في مقابل منفعه اللي هي الفائده المسماه بالربويه، هي عين الخساره في الحقيقه، ليست الفائده، هذا من تسميه الاشياء بضد ما تستحقه من اسماء، عين الربا ويعني محاربه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم. والمحق محق البركه، محق البركه. يقول وكل قرض جر نفعا فحرام، كان يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وتلف. قلنا هذا حكم صححه الترمذي. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى تفصيل هذه الآثار فقال إن هذا صحيح عن ابن عباس، وذكر الطريقة الأولى عن سالم بن أبي الجعد قال كان لنا جار سماك عليه لرجل 50 درهما كان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال قاصه بما أهدى إليه. وخرج البيهقي وإسناده صحيح. قاص يعني إيه؟ احذف من المبلغ ما رده إليه، ما أهداه إليه. وعن ابن سلام برواية أبي بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك تميقا وتمرا؟ فذهبنا فأطعمنا تميقا وتمرا، ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاش، فإن كان لك على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تين، وفي لفظ حمل كبل أو حمل شعير أو حمل قط، فلا تقبله فإن ذلك من الربا. أخرجه البخاري بلفظ آخر وبيهقي والطبراني في المعجم الكبير بالكفار، ولفظه وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم فيهدى له فيقبلها. ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني يروى على أنه حديث. وفي معناه ما روي عن أنس من طريق يحيى ابن أبي يحيى الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، وإسناده ضعيف كما يعني ذكرنا. نفصل كما قلنا بعض التفصيل في هذه المسألة، ففي الموسوعة الفقهية بحث اشتراط الزيادة للمقرض، اشتراط الزيادة للمقرض، يقول لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، أن هذا عقد ربوي، سواء كانت الزيادة في القرض بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر، يعني اشترط مثلا كيلة قمح بشرط أن يردها كيلة ونصف مثلا، فيبقى دي إيه؟ ربا من نفس جنس إيه؟ القرض المحل، أو بأن يزيده هدية من مال آخر، أو كانت الصفة بأن يرد المقترض أجود مما أخذ، وأن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكل زيادة في تلف أو منفعة ينتفع بها المتلف فهي ربا، يعني إما زيادة أو إيه منفعة، من المنفعة هي اسمها منفعة يبقى جرى إيه نفعا. قال ابن عبد البر وكل زيادة في تلف أو منفعة ينتفع بها المتلف فهي ربا، ولو كانت قضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط. قال ابن منذر وأجمعوا على أن المتلف إذا شرط على المتتلف زيادة أو هدية فأتلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. زيادة أو هدية فأتلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وتدل على ذلك لما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا أي للمقرض، وقلنا أن الحديث في نبيه ثواب ابن مصعب وهو متروك، وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، الإرفاق إحسان الناس مقابل شيء والإيه والقربة تقرب الله سبحانه وتعالى بقضاء حالته، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأنه يقول بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. وقال الحنابلة ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا كأن يسكنه المقرض داره مجانا أو حتى يسكنه بمقابل إيه رخيص، أو يعيره دابة، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه إلى آخره. ولا يخفى أن التلف إذا وقع فاسدا وجب فسخه ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها. ثم يقول تحت عنوان الهدية للمقرض ذريعة إلى الزيادة، اختلف في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء للقرض، يعني كلامنا الآن في فترة إيه؟ فترة الاقتراض قبل الوفاء للقرض، لكن إذا أهداه بعد ما دفعنا الدين ما في إشكال، لكن الكلام كله في إيه؟ الهدية أثناء فترة القرض قبل الوفاء للقرض. اختلف في حكم هدية المقرض للمقرض قبل الوفاء للقرض على أقوال، أحدها للحنفية، الحنفية يقولون إنه لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضه، لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض، أما إذا علم أنه يعطيه لا لأجل القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما فلا يتورع عن القبول، وكذا لو كان المستقرض شخص مستقرض لو كان معروفا بالجود والسخاء، هو طبيعته السخاء والجود ومش متعمد يعطيه من أجل إيه القرض، كذا في محيط استرخي، فإن لم يكن شيء من ذلك يعني إذا لم يستطع المقرض أن يتبين هل هدية المقترض لأجل قرض أم ليست لأجله، يعني لو إذا تبين له أنه ليست لأجل قرض يقبله، كما قلنا كان يكون المستقرض أصلا هو رجلا جوادا كريما سخيا فرع ذكر لا لأجل يعني القرض، فإن لم يكن شيئا من ذلك إلا ما ارتفع التبين فالحالة حالة الإشكال، فيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين، لا مذهب من الأحناف. والثاني للمالكية، وهو أنه لا يحل للمقترض، لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه بما فيش فيها كلام، لا يحل أن يديه هدية مقابل التنفيذ في الأجل، لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها. كل الدقة في حق المقترض لا يحل له أن يهدي، وفي حق المقرض يحرم عليه أن يقبل، ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك، لأنه يؤدي إلى التأخير في الأجل مقابل الزيادة. ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، يعني بعد ما قبل منه الهدية أتى يستفسر، تقول هدية فين؟ والله إن كانت الهدية مثلا صورته وأكلها، فنقول له هنا في هذه الحالة إيه؟ يرد له مثلها، ما دام لها مثل يرد، لكن كانت قائمة فيرد إيه؟ عينها. ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، وإن فاتت بمفوت وجب رد مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت سلمية. أما إذا لم يقصد المدين ذلك وطح قيمته فله أن يهدي دائنه. قال ابن رشد: لكن يكره للدين أن يقبل ذلك منه، وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به، لئلا يكون ذريعة لاستجابة ذلك حيث لا يلزم. ثم أوضح المالكية ضابط الجواز حيث صحت النية وانتهى القصد المحظور، فقالوا: إن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة، وعلم أنها ليست لأجل الدين، فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة، وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة، يعني يجوز قبولها في حالته. إن عاد جارية قبلهما بالتهدي، بينهم علاقة من قبل وتهدي، فهذه الهدية مش بسبب الدين. حالة أخرى أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة في ظروف اجتماعية طرأت توجب الإهداء، مثل طهارة مجاورة أو يعني طهارة أو جوار أو نحو ذلك، طرأت عنده مناسبة وجرى العرف والعادة بأنه يهديه في هذه المناسبة، فإنها لا تحرم أيضا. هذا عند المالكية. أما المذهب الثالث الشافعية، وهو أنه لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو في الربوية. قال النووي: فالتنزه عنه أولى قبل رد بدل، يعني يتنزه أحسن، أفضل يستحب له أن يتنزه عن حضورها وإن كانت جريدة بدلت بغير شرط. أما المذهب الرابع فهو للحنابلة، وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية، طبعا أنتم لا مش نفسك خذوري في مذهب الحنابلة، فخلينا في الشفتوش وركزوا في مذهب الحنابلة، وإلا لو هتستكل ده ولا ده حتى يكون أفقنا واسع ونعرف آراء الآخرين، لكن أهلا في الدرس لا حنابلة. الرابع من الحنابلة وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء ولم ينوي المقرض احتفالها من دينه أو مكافأته عليها لم يلد، يعني هو ممكن يقبلها لكن في حالة مثل في حالة أنه يقبلها بنية أنه يردها له بعد ذلك يكافئه عليها بتعبير أدق، مش تردها يعني اللي هو رد الهدية اللي هو الفزاع اللي يردها له، لا يردها بمعنى يكافئه عليها، يكافئه بالمثل يعني عليها، واضح؟ أو حالة أخرى أنه ينوي أن يحتفلها من دينه، أن يحتفلها من الدين، يطرحها من إيه؟ من الدين. واضح؟ هذا مذهب الحنابلة، أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء ولم ينوي المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يجد، إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القول، فإن كانت جارية به كانت عادة جارية جاز. أما إذا أهداه بعد الوفاء بعد ما تجد دين بلا شرط ولا موافقة فهو جائز في الأصح، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، فأجفها ما لو لم يكن هناك قرض. واستدل على ذلك بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وقلنا إن هذا الحديث في إسناده ضعيف ومجهول. كذلك ما روى ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه أتلف أمية بن كعب رضي الله تعالى عنه 10,000 درهم فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حدث لنا فبما منعت هديتنا ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. لماذا قبل عمر؟ لأنه بان له أنها لم تكن من أجل الدين للتصريح تصريحا. قال ابن القيم: فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب الفرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب الفرض قبلها. وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض، لشبيه جدا المذهب من الأحناف. إن بان لك واتضح لك أنها لغير سبب الفرض فتقبلها. ولما ورد عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إنك في أرض الربا فيها فاش. طيب جملة الربا فيها فاش في محل إيه؟ الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. والعبارة هنا: إنك في أرض نكرة، يوصف بقى الأرض فاش فيها الربا، وضح الجملة في محل جر صفة لأرض. إنك في أرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل الحق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة عير أو حملة حق فإنه ربا. قال ابن القيم: وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في الفرض الذي يوجبه رد مثله. وعن إمام أحمد الرواية بجواز الهدية غير المشروطة من المقترض إلى المقرض. جواز الهدية غير المشروطة من المقترض إلى المقرض. هذا فيما يتعلق يعني هذه المسألة. يقول: وكل قرض ضر نفعا فحرام، كأن يسكنه دارا أو يعيره دابة أو يقضيه خيرا منه. ثم يقول: فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم فكش أكرم ورد خيرا منه، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. وقالوا هنا متفق عليه، لكنه يكون كل من أفراد مسلم. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يلد إلا أن يحسبه من غيره، لما روى ابن ماجه عن أنس المرفوعة: إذا أقبل أحدكم فردا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يخلف إلا أن يكون درى بينه وبينه قبل ذلك. وروى الأصنم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل مع الناس فقال: أعطي 7 دراهم. وإن كتب له به سجدة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، قاله في كافه. يقول: فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. يعني إذا المقترض بدأ هو بدأ بالإحسان، يعني بدأ بما فيه نفسه كأن يسكنه دارا من غير ما يشترط عليه، إذا المقترض يحسن إليه بأن أسكنه دارا مثلا بلا شرط وبلا مواطأة، فإن هذا يجوز. لكن يقول إيه؟ بعد الوفاء، بعد الوفاء، بعد ما يسده فإن فعل هذه الأشياء ما فيها حرج. لكن هل يجوز قبل الوفاء؟ لا يجوز قبل الوفاء مطلقا، بخلاف ما بعد الوفاء، لأنه لم يجعله عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، فكما لو لم يكن قرض. واضح طبعا الكلام. فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاهزة. نعم. طيب إذا أعطاه أجمد بلا شرط أيضا يجوز. إذا أعطاه لما يوفى الدين أعطاه أفضل مما القرض بلا شرط جاز، سواء كانت زيادة في القدر أو الصفة، ما دامت بلا شرط ولا مواطأة. طيب وإن أعطاه هدية بعد الوفاء أيضا جاز ذلك بلا شرط ولا مواطأة، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. كذلك إن علمت زيادته بشهرة سخائه، إن هو كان ذي طبيعته مشهور بالسخاء طبعا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكرم الكرام والأجوال عليه السلام، فإنه رد لزام البكر بإيه؟ بربعية، استثلف بكرا فرده ربعية. ولذلك أتى هنا بالحديث لأنه عليه السلام استثلف بكرا ورد خيرا منه. وأصل الحديث أن النبي عليه السلام استقرض من رجل بكرة، ولما قدمت عليه ابن الصدقة أمر على رجل أن يعطي الرجل بكرة، فقال: لا أجد إلا خيارا ربعيا، فقال: أعطيه إياه، يعني أعطيه الخيار الربعي بدلا بك، وهو الفتى من الإبل في منزلة الغلام من الذكور، والربعي هو مستكمل 6 ودخل في السابعة فهو خير من البكر. وليس النبي وصححه فأعطى سنا خيرا من سنه، فدل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المقترض حيوانا كان أو غيره. وفي الصحيحين عن جابر: كان لي عليه دين عليه الصلاة والسلام، كان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني، سواء كان في زيادة الحظر أو في الصفة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، فدل على استحباب الإحسان في ذلك، وعن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في الفرض الذي يجر نفعا لأنه لم يكن مشروطا من القرض ولا متوافئا عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض، وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز. إن أهدى إليه قبل الوفاء فترز المدانة من غير عادة بينهما لم يجز، وهذا مذهب مالك وأهل الحديث والجمهور الثلاث، لأنه إذا أقرض لا ينتفع به فيجر نفعا مشروعا، فإنه لم يتبرع له إلا من أجل القرض، وإن لم يتوطأ عليه، وإنما وسيلته أنه قد أقرضه فلم يجد، ما لم تكن جرت العادة بينهما بذلك قبل القرض فيجوز بما بينا. يقول وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجد إلا أن يحسبه من دينه، يعني يجوز للمقرض قبول ما تبرع به المقترض له في فترة القرض، يجوز له قبوله من هدية ونحوها قبل الوفاء، فلو استضافه حسب له ما أكل عنده، إن استضافه حسب له قيمة الطعام الذي أكله عنده، والله فعمل إيه بعد كده؟ إما يكافئه عليه أو يقتص أو يخصمه من إيه؟ من الدين، والله إن لم تكن جرت العادة بينهما به قبل القرض، وأما في الدعوات فكغيره ممن لا دين له، عامل وليمة مثلا، المقرض في وليمة عقيقة أي شيء من هذا، فأتى الإيه؟ أقصد المقترض عنده مثلا عقيقة وحضرها المقرض، لا لم هو وغيره مدعوون دعوة عامة، فهذه ليست لها نفس الإيه؟ الحكم، لكن لو دعا دعوة خاصة فيحسب له، طبعا إذا لم تكن جرت العادة بالقول بينهم فيحسب قيمة ما يأكل فيرده، أي إما يخصمنا قرض وإما أن يكافئه عليه بالمثل. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجد إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، يعني أن يفعل له مثل ما فعل إن فيه نافع فيجوز له قبوله إذا إيه؟ إذا نوى أن يكافئه عليه، أو أنه يحسبه له من الدين، لما روى ابن ماجه وذكر الحديث وقلنا انه ضعيف، وكذلك ان الاكرم ايضا هذا صحيح ان هو من سماك، روى الاكرم ان رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسال ابن عباس فقال اعطيه 7 دراهم وان كتب له به سفتجه، سفتجه السفتجه هي يعني بالتعليم الاقتصادي المعاصر هي حواله، نوع من الحواله يعني، واضح. فالسفتجة هو يعني أن يعطي مالا لآخر، يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق، فيستفيد إيه؟ أمن الطريق المغامرة يعني بالبال في الطريق يعني. أو قراه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، يعني ما دام بغير شرط ولا مواطأة، قاله في الكافية. يقول في منار السبيل وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف. طب يعني إيه وصححه في الإنصاف؟ مش صحح يعني قال هذا منهج صحيح، لا، ده كتاب الإنصاف في مسائل خلاف بين الحنابلة في البزاوي ده اللي يجي يحقق المذهب نفسه، يعني روي عن أحمد رواية كذا وروي عنه رواية كذا وهذه رواية أصح عن الإمام أحمد، فبيحقق الروايات عن الإمام أحمد داخل المذهب الحنبلي، مش معناها المسيرة كده ويقول لك وطوره في الإنصاف أو وصححه في الإنصاف، طوره قال وهو الصواب، يعني ان خلافه غير ايه في الصحيح، لكن صححه او قال هو الاصح في الانصاف، يعني المرزاوي يعني صحح انه لا يجوز، قال ان هذه الروايه صحيحه عن احمد انه لا يجوز، مش معناها انه يجوز او يصح، فانتبهوا لهذا. وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به كتبا، فروي عن احمد انه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الانصاف وجزم به في الوجيز، وعنه يجوز، عنه يعني عن الامام احد الروايات الاخرى يجوز. اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق، وذكر القاضي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في اخر ليربح خطر الطريق، حكاه في البغوي، قال وصحيح جوازه لانه مصلحه لهما من غير ضرر لواحد منهما، والشرع لا يرد لتحريم المصالح التي لا مضره فيها. ولما روي ان ابن الزبير كان ياخذ من قوم بمكه دراهم ثم يكتب لهم بها الى مصعب ابن الزبير بالعراق فيأخذ منها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا، وهذا ضعيف. وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأسا، وهذا ضعيف. ويقول البني رحمه الله ولم أرى إسناده، يعني مثلا الواحد يعمل في السعودية ورجل هيقترض منه في السعودية، لكن اشترط عليه أنه يرد له هذا المال نفقة لأهله في مصر، واضح؟ لما ينزل مصر يدفع نفس المبلغ من نفقة أهله، فهذه هي المسألة التي يعني ذكرناها. يقول أيضا ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر حينئذ، وكذا ثمن عذر ونحوهما. فإن كان لحمله مؤونة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، والحديث صحيح. وهي المسألة الأخيرة في هذا يعني الباب. فإذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر، اشترط مثلا اثنين في السعودية مثلا اشترط عمل عقد قرض، لكن اشترط في العقد أن إيه؟ أن يكون الوفاء فلزم في بلد آخر. اختلفت الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال، أحدها للشافعية رد حزم، وهو أنه يحرم اشتراط قضاء القرض في بلد آخر وإن وقع ذلك في العقد كان باطلا، لأن القرض موضوعه المعونة والإرفاق، فإذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأن في هذه الحالة المقرض لو هيسافر مثلا نفرض يمر الطريق مثلا في عصابات أو قطاع طريق مثلا أو طريق مأهول، واضح؟ فهو لما جه يشتري منه في البلد مثلا كان السعودية كما قلنا، فهو قال له حكومة لا بس بشرط تدوا لي مصر في الإجازة برنج الإجازة مثلا، واضح؟ هو يقضي الطريق بخطر في مخطرة، فمش عايز هو خاطر بالنال يجي بنفسه، لا يخليه ذمة الثاني، لأن لو اتسرع منه في السكة مثلا مين هيكون المسؤول عن الاستفادة؟ ما زال هيبقى لسه في المسك، واضح؟ فهو يريد أن يربح أمن الطريق. إن إيه؟ وطبعا بالذات الجماعة إخواننا الله يعينهم يعني الجماعة الليبيين في قيود شديدة جدا على موضوع الخروج بأموال، وأظن برضه في العراق في وقت من الأوقات يعني في قيود كانت بتعقد الأمور على الناس بحيث إن في مخطرة في الخروج بالمال، واضح؟ فطبعا هنا في هذا في انتفاع ولا مش انتفاع؟ لما يكون الطريق مخوفا في انتفاع، واضح؟ فلذلك هذا هو السبب ان الشافعيه وابن حزم قالوا ان هذا العقد ايه؟ لا يعظمه مطلقا، انه يحرم اشتراط قضاء القرض في بلد اخر، واذا وقع ذلك في العقد كان العقد باطلا، لان القرض موضوعه المعونه والارفاق، فاذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا خرج عن موضوعه فمنع صحته، لان هنا القرض هيجر عليه نفعا وهو ايه؟ امن الطريق. المذهب الثاني للحنفية، وهو أنه يكره اشتراط الوفاء في بلد آخر، لأن المقرض ينتفع بإسقاط خطر الطريق، فأشبه القرض الذي يجوز نفعه، فهو أنكره لأنه أشبه القرض. الثالث الملكية على المشهور عندهم، وهو عدم جواز شرط الوفاء في غير بلد القرض، لأنه قرض جرى نفع للمقترض إلا في حالة الضرورة، عندما يعم الخوف وتكون الطرق المتعين على المقرض سلوكها غير مأمونة بحيث يغلب على الظن الهلاك بها أو قطع الطريق، فعند ذلك يجوز ذلك الشرط تقديما لمصلحة حفظ المال على مصدر القرض الذي يجوز نفعه. الرابع من الحنابلة على الراجح في المذهب، وهو أنه لا يجوز اشتراط القضاء ببلد آخر إذا كان لحمل المال المقرض مؤنة، واضح؟ أما إذا لم يكن لحمله مؤنة فيجوز، يعني مثلا اقترض منه مثلا 10 سياح من خرفان، هي 10 سياح اشترط به ان يردها له مثلا في بلد اخر، واضح؟ طيب 10 سياح دي لما يجي ينقلها بقى المفروض يردها في نفس المكان في نفس البلد، اذا كانت هيردها له في بلد اخر تبعد مثلا 500 كيلو متر عن البلد التي تم فيها القرض، معناها ايه؟ معناها ان المقترض هيتحمل مؤونه ايه؟ النقل، مؤونه النقل، واضح؟ فالتالي لما يرد الدهاء في بلد ثاني يبقى ينتفع ما ينتفع، بيوفر على نفسه مؤونه الايه؟ الحمل والنقل، فهذا نوع من الانتفاع فيتصادم ايضا مع ايه؟ او يعني يقع في شبهه ايه؟ انه قرض جرى نفع. لكن اذا كان المال اذا كان نقله الى بلد اخر لا يكلفه شيئا كاوراق البنك مثلا، ما هي وزن ولا فيها اي مشكله، والطريق كمان غالبا امن يعني مثلا، ففي هذه الحاله الحنابله الاولى جائز، واضح؟ فهذا هو مذهب الحنابله على الراجح في المذهب، وانه لا يجوز اشتراط القضاء ببلد اخر اذا كان لحمل المال المقرض مؤنة، اما اذا لم يكن لحمله مؤنة فيجوز. وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن كريم وعبد الرحمن بن الاسود وايوب السختياني والثوري واحمد واسحاق، وعلى ذلك فلو اصرره نقودا على ان يكتب له بها تشتجا او يدفع مثلها نفقه لاهله في بلد اخر جاز. المذهب الخامس لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وهو ان اشتراط الوفاء في بلد اخر صحيح جائز، لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة، وفيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن،
جاءت الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن جرية، ولو أقرضه في بلد يستوفي منه في بلد آخر جاز على الصحيح، فجاز على الصحيح. وآخر مسألة حقيقة نسيت الأمر بها، وهي مسألة اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه. اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه، يعني شخص له وجاهة، وجاهة اجتماعية معينة مثلا الناس تثق فيه وكذا، واحد محتاج المال فياخده يوجهه لشخص ثاني غني مثلا مستعد ان يطلبه، واضح؟ فيقترض او بوجهته. طبعا هذا جائز، لكن مسألتنا هل هذا الوجيه الشخص اللي هو جاهل والاقتراض بالوجاهة جعل الاقتراض بوجهته، هل له ان يطلب مقابلا لهذه الوجاهة؟ كلكم انتم افتيتم بسرعه. يكون في المقاطعه الفقهيه اختلف الفقهاء في من استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له ان يشترط عليه جعلا ثمنا لجاهه ام لا؟ طبعا انتم قلتوا لا لانكم نفي عن الكرام، لكن احنا بنتكلم جائز ام غير جائز. قال الفقيه لو قال لغيره اقترض لي 100 ولك علي 10، اقترض لي 100 ولك علي 10، فهو جعاله. وقال جعاله يعني ايه؟ يعني حكمه ايه؟ جائز جائز، ولمن جاء به حل بعيد جائز. وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما احب ان يقترض بجاهه لاخوانه. قال القاضي ابو يعلى يعني اذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء، يعني الإمام أحمد قال ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، مفيش إنسان يعني يقترض لإخوانه بالجاه، ليه؟ فالإمام أبو يعلى قاضي أبو يعلى بيوضح ما مراد الإمام أحمد، مراده يعني إذا كان الشخص الذي يقترض له بجاهه غير معروف بالوفاء، لأن في هذه الحالة هيكون هذا تغريرا بمال المقرض وإضرارا به، يخدع الشخص المقرض حينما يتوسط لواحد إيه؟ لا يؤدي الأمانة ولا يسدد القرض، فكأنه يسبب في إتلاف مال أخيه المقرض. قال القاضي أبو يعلى يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا لمال المقرض وإضرارا به، أما إذا كان معروفا بالوفاء فلا يكره لكونه إعانة له وتفريجا لقربته. الحنابلة يقولوا جائز أن يأخذ إيه؟ جعل مقابل اقتراضه له بجاهه، بخلاف أخذ الجعل على كفالته له فإنه غير جائز. قال ابن قدامة لو قال اقترض لي من مال من فلان 100 ولك 10 فلا بأس، ولو قال أكفل عني يعني تعالى اضمني ولك 1000 لم يجد. لو قال اقترض لي من فلان 100 ولك 10 فلا بأس، ولو قال اكفل عني تعالى اضمني عن الشخص ده ولك 1000 لم يجد. وذلك لان قوله اقترض لي ولك 10 جعالة على فعل مباح فجاز، كما لو قال ابني لي هذا الحائط ولك 10. واما الكفالة فان الكفيل يلزمه الزيد، الشخص الضامن ده او الضمين او الكفيل، لو دامت الدفع من اللي فاتت هو لابد ان ايه؟ من الضامن، فزعيمه ايه؟ غارب. واما الكفاله فان الكفيل يلزمه الدين، فاذا اداه وجب له على المكفول مثله. يعني لو كان جه واحد ضمن صار كفيلا له، طيب الثاني ما سددش الدين، فمين اللي يدفع؟ الضامن. بعد الضامن ما يدفع بيجب للضامن في حق المضمون نفس المبلغ، يبقى هو مستدين ايه؟ كانه استدان هو نفس هذا المبلغ، واضح؟ فإن الكفيل يلزمه الدين، نعم يقول فإن الكفيل يلزمه الدين فإذا أداه وجب له على المكفول مثله، يبقى الضامن ده الكفيل له عند المكفول مقترض مثله، فصار كالقرض، فصار هنا ايه؟ كالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يلزم، واضح المسألة؟ وفي مذهب المالكية اختلف في ثمن الجاه، اختلف في ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم مطلقا، ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم. قال التفوري وهذا هو الحق. إذا ما هو مذهب المالكية في ثمن الجاه؟ لما نقول مذهب المالكية إيه؟ اختلفوا في ذلك، منهم من قال بالتحريم مطلقا، ومنهم من قال بالكراهة مطلقا، ومنهم من إيه؟ فصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة، يعني علشان يعني واحد هيقترض من الثاني مثلا في بلد بعيدة خالص، واضح؟ فيروح لواحد عنده له جاه عند هذا الشخص، واضح؟ وياخده علشان يروح معاه بقى هيتعطل عن شغله يدفع نفقات سفر وإقامة في الفندق وكذا وكذا مثلا، واضح؟ ففي نفقة هو هيتحملها ذو الجاه مقابل أن يتوسط له. ففي هذه الحالة إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم.
يعني لا يأكل في حالة إيه؟ فإذا كان ما في نفق عليه وما في تعب ولا مشاق مشاق بحاجة. ثم قال الكثيري وهذا هو الحق، أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، رسول الله ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات الثلاثة الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 0-12-365-9-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.